إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين من النار. كنا نتحدث سابقا عن الأذكار والأدعية التي تقال عقب الانتهاء من الفرائض الصلوات الخمس. كنا نتحدث عن الأذكار والأدعية التي تقال عقب الصلوات الخمس، بعد السلام من الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وذكرنا مجموعة من الأذكار ومن التعويذات والتحصينات التي يتحصن بها الإنسان المسلم. وآخر ما كنا تكلمنا عليه هو قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وكنا وقفنا عند تفسير هذه السور وهذه الآيات، وقلنا بأن سورة الإخلاص والمعوذتين تكرر وتقرأ ثلاث مرات بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح، يعني بعد الظهر والعصر والعشاء آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين تقرأ مرة واحدة. أما بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح، يعني في استقبال النهار وتوديعي واستقبال الليل، هذه الفائدة، يعني عند استقبال النهار وعند استقبال الليل تقرأ هذه التعوذات ثلاث مرات: آية الكرسي مرة، دائما مرة واحدة، أما الإخلاص والمعوذتين فتكرر وتقرأ ثلاث مرات، وهي حصن عظيم وحفظ وحرز من الشيطان الرجيم ومن السحر ومن العين. من واظب على هذه التعوذات وهذه التحصينات فإنه لا يضره سحر ولا عين بإذن الله عز وجل، ويكون في حرز وحصن من الشيطان الرجيم. اليوم إن شاء الله، لأن هناك أدعية أخرى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها، وهناك أذكار الصباح وأذكار المساء ينبغي في الحقيقة للمسلم أن يتعلمها وأن يواظب عليها، لأنها في غاية الأهمية، أن يستقبل النهار بالتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل، وأن يستقبل الليل كذلك بالتحميد والتسبيح وذكر الله عز وجل. لكن هناك بعض الأدعية والأذكار هي يعني تقال عقب الصلاة، تقال عقب الصلاة مباشرة، وخاصة صلاة المغرب وصلاة الصبح. فنقف مع دعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه حينما يسلم من صلاة الصبح، يعني عقب كل الانتهاء من صلاة الصبح كان يقرأ هذا الدعاء، كان يدعو بهذا الدعاء كل ما صلى صلاة الصبح ويستقبل بها النهار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء الذي هو: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية وعملا صالحا، وكلاهما صحيح، تقول عملا صالحا أو تقول عملا متقبلا، والعمل المتقبل هو العمل الصالح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الصبح، بعد السلام من صلاة الصبح، هذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء يوميا. حديث أم سلمة، صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء دائما يستقبل به النهار: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا دعاء عظيم لمن تأمل فيه ونظر فيه فيجد فيه أن هدف الإنسان واهتمام الإنسان فيما يفعله في النهار لا يخرج عن هذه الدائرة. كل ما يفعله الإنسان في النهار إذا تأمل الإنسان، الإنسان المسلم، لا ينبغي أن يخرج عمله عن هذه الدائرة. العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن بهذا الدعاء كان يحدد هدفه، تحديد الهدف من عمل النهار. يعني الإنسان حينما يصبح الصباح جاءه هذا، يعني استقبل نهارا جديدا وأعطاه الله صحة وعافية في هذا اليوم الجديد، ماذا سيفعل في هذا اليوم الجديد؟ حدد هدفك، ما هو هدفك في هذا اليوم؟ يعني كثير من الناس يصبح الصباح وليس له هدف في هذا اليوم، ليس له هدف. إذا كان يشتغل هدفه الذهاب إلى الشغل العمل، وإذا كان لا يشتغل فليس له هدف، لم يحدد أي هدف. وهذه مشكلة كبيرة للإنسان المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدد هدفه، الهدف هو كل يوم أن يكتسب علما نافعا وأن يتناول رزقا طيبا وأن يعمل عملا صالحا متقبلا، أن يكون رزقه حلال وأن يكون عمله متقبل وأن يزداد من العلم النافع كل يوم. كل يوم يكون الإنسان عنده حرص على أن يتعلم علما نافعا. أصلا ما كان يدعو بهذا الدعاء دون أن يسعى إلى أن يتعلم العلم النافع. اللهم إني أسألك علما نافعا، علمني ما ينفعني. وهذا ثابت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني ما علمتني وزدني علما. هذا ثابت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. إذن تحديد الهدف، تحديد الهدف، ثم بعد تحديد الهدف الاستعانة بالله عز وجل على تحقيق هذا الهدف. فالإنسان لا حول له ولا قوة له في أن يحقق مراده وأن يصل إلى أهدافه ومبتغاه إلا إذا استعان بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه واعتمد عليه وسأله العون والمدد منه سبحانه وتعالى. إذا كان اللهم إني أسألك، وحدد الهدف ثم يسأل الله تعالى أن يعينه على تحقيق هذا الهدف. شنو الهدف؟ هو كما قلنا العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. كل ما يفعله الناس في حياتهم لا يخرج عن هذه الدائرة، لا يخرج عن، كل الناس يعملون وكل الناس يبحثون عن الرزق. هذه حركة الناس في الحياة، حركة الناس في الحياة يتعلمون، يتعلم الإنسان ويبحث عن الرزق ويعمل. إن سعيكم لشتى، كل واحد يسعى ويعمل ولكن سعيه مختلف، كل واحد عمله مختلف عن عمل الآخر. كل الناس يتحركون، كل الناس يعملون، لكن ما ينبغي للإنسان المسلم أن يهتم به في يومه وفي نهاره في كل أيامه؟ أن يتعلم العلم النافع. إذن كل يوم خصو الإنسان يبحث أن يتعلم علما نافعا. ملك اسمعوا العلم النافع، كان فهموا بمفهوم المخالفة على أن هناك علم ضار، صح ولا لا؟ لأن صلى الله عليه وسلم يسألوا علم النافع أن هناك علم غير نافع، ومن يقول اللهم يسألك علما نافع، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني ما علمتني، إذا نكون علم لا ينفع. وقد ثبت من دعاء صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من الأهمية بمكان أن يحدد الإنسان المسلم هدفه في الحياة في كل يوم في كل صباح، لأن بداية هذه بداية النهار، صلاة الصبح يبتدئ النهار. أن يحرص الإنسان المسلم على أن يتعلم ما ينفعه، أن يتعلم علما نافعا، وأن يبتعد عن العلم الضار. إذن هناك علم نافع وهناك علم ضار، علم نافع وعلم غير نافع. ما هو العلم النافع؟ العلم النافع كل علم يقربك من الله عز وجل فهو نافع، وكل علم يبعدك عن الله فهو ضار. كل علم يقربك من الحق فهو نافع، وكل علم يبعدك عن الحق فهو ضار. كل علم يقربك من الخير فهو نافع، وكل علم يبعدك عن الخير فهو ضار. هذه القاعدة. كل علم يقربك من الله سبحانه وتعالى فهو العلم النافع، يعرفك بالله، يقربك إلى الله، يجعلك تزداد خشية وإجلالا وتعظيما لله عز وجل وعبادة له، فهذا هو العلم النافع. أما العلم الآخر فهو العلم الضار. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، إذن فهو يفتخر بعلمه، وهذا العلم لم يقربه من الله عز وجل وإنما باعده عن الله، لأنه ظن أنه هو من كسبه ومن اجتهاده الخاص وليس هبة ومنحة وعطية من الله سبحانه وتعالى. إذن العلم هذا هو العلم النافع. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم نوه بالعلم ورفع من شأن العلماء في آيات كثيرة، ولكن حينما تتأمل في الآيات التي تحدثت عن العلم ورفعت من قيمة وشأن العلماء، فتجد هذا العلم هو الذي كان يقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي كان يعرف من الله، هذا العلم الذي يكسب صاحبه الخشية من الله عز وجل. مثلا القرآن الكريم يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان، لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، هذا واضح. إذن هنا القرآن الكريم يرفع من شأن من يعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون؟ لا يستوون. إذن معنى أن الذين يعلمون هم أفضل وأعظم من الذين لا يعلمون. لكن ما هو هذا العلم الذي فضلهم الله عز وجل به؟ هنا تكون في حاجة إلى معرفة سياق الآية، لأن أحيانا حينما يقتطع النص عن سياقه وسباقه يفهم، ولكن لا يفهم فهما شاملا، فهما دقيقا، فهما واسعا، لأن الآية الكريمة ماذا يقول الله تعالى قبل هذه الآية؟ يقول أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن حينما تقرأ السياق تفهم معنى آخر، وتفهم معنى المراد بهذا العلم الذي رفع الله من شأن أصحابه. أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ماذا يعلمون؟ الذين يعلمون هم الذين يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله، والذين لا يعلمون لا يحذرون الآخرة ولا يرجون رحمة الله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والعلم الذي يكون صاحبه في غفلة عن الآخرة يكون هذا العلم ضارا بصاحبه، ليس نافعا له، لا يكون نافعا له. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء طويلا وقال هذا عثمان بن عفان, ذلكم عثمان بن عفان ومن جنس هؤلاء الرجال الذين كانوا يقومون الليل ويقنتون الله عز وجل خاشعين قارئين للقرآن. فهؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في هذا السياق وقال فيهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله عز وجل علم رسوله بأن يسأله من زيادة العلم. الله تعالى لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من شيء إلا من العلم, وقل ربي زدني علما, وقل ربي زدني علما. لكن ما هو هذا العلم الذي أمر صلى الله عليه وسلم بأن يزيده الله منه؟ اقرأ سياق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. إذن هو علم القرآن, هذا العلم هو علم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, الذين أوتوا العلم يرفعهم الله تعالى درجات, يرفع المؤمنين درجة كما قال المفسرون يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة والذين أوتوا العلم درجات, وقيل درجات ترجع أيضا حتى للمؤمنين. ما هو هذا العلم الذي يرفع الله أهله درجات؟ اقرأ السياق يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس أو في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين أوتوا العلم, علم الأدب. قال المفسرون المراد بالعلم هنا هو علم الأدب الذي أدب الله به المؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أو في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت حلقة النبي عليه الصلاة والسلام يحصل عليها التنافس, كل واحد يريد أن يكون في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا سبب النزول وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكان الناس يظنون يعني يشحون بمقعدهم في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء القرآن يعلمهم هذا الأدب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس, تفسحوا يعني توسعوا بين رجل ورجل, ممكن أن يجلس رجل ثالث أن تكون هناك فسحة, أن يتفسح يعني يجعل له مكان يجلس, يعني يجلس بينهما. حينما تكون مثلا وخاصة في الحج في أيام الحج يكون الاكتظاظ والزحمة كبيرة في الحرمين, في الحرم خاصة في الحرم المكي في المسجد, في مسجد الحرام. فالناس اللي مأدبين الناس ديال ماليزيا والناس ديال أندونيسيا وكذا يعني شوك واقف يعطي يحاول يقترب واحد صاحبه شوية نهجيها وصاحبه شوية نهجيها ويجعل لك مكان تجلس فيه بينهما. وناس الاخرين اللي مش مؤدبين غير كيشوف واحد ما يجي واقف كيف تشعل البلاصه كيبدا يفتح رجله كيبدا يوسع الرجلين ديالو باش ما يخليش البلاصه ان هذاك الانسان باش ما يجلس حتى واحد بيناتهم باش ما يجلس. شوف هذا ادب وهذا ادب, هذا خلق وهذا خلق, هذا متعلم وهذا غير متعلم. اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا توسعوا يفسح الله لكم, يوسع الله لكم, يفسح الله لكم. ماذا يفسح الله لكم؟ يفسح الله لكم في 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 الجنة, في النعيم, في الدرجات. يوسع الله عليك, وسع لصاحبه لأخيك, يوسع الله عز وجل عليك في دنياك وآخرتك, يجازيك الله تعالى على هذا العمل عجيب. وإذا قيل نشوزوا, وأصل النشوز هو الارتفاع والمراد يعني انهضوا إلى الصلاة, انهضوا إلى الطاعة, إلى الجهاد, إلى الأعمال الصالحة, إلى أفعال البر, انهضوا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قالوا هذا علم الأدب, هذا علم الأدب, وهو وهذا العلم, علم الأدب هو علم قليل في الناس. في الحقيقة الناس يتعلمون العلم ويحشون يعني يملؤون رؤوسهم بالمعلومات ولكنهم ينقصهم الأدب. فالأدب كما يقول عبد الله بن مبارك نحن في يعني أحوج، نحن في حاجة إلى قليل من الأدب أكثر من حاجة إلى علم كثير. يعني قليل من الأدب، نحن في أحوج إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. نعم، فالأدب شيء عظيم جدا، أن يكون الإنسان عنده أدب، أدب الجلوس، أدب الدخول، أدب الحديث، أدب الزيارة، أدب التعامل مع الوالدين، أدب التعامل مع العلماء، أدب التعامل مع الإخوان والأصدقاء. هذه كلها الإسلام يعني أدب الناس فيها. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين جعل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأدب، وهو من العلم. الأدب من العلم، الأدب من العلم. فالناس في حاجة إلى الأدب، كما يقول بعض الحكماء: لا أدب بلا عقل ولا عقل بلا أدب. لا أدب بلا عقل ولا عقل بلا أدب. فالناس يعني في حاجة إلى هذا العلم، علم الأدب، وهو علم عظيم. علم الأنبياء وعلم الصحابة وعلم التابعين وعلم العلماء، فهذا يعني الناس لا يتعلمونه. يقول ابن مبارك أيضا: طلبت العلم فأخذت شيئا منه، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. يعني قال: طلبت العلم فحصلت شيئا منه، يعني أخذت منه شيئا. وكان من العلماء الكبار، من علماء الأمة عبد الله المبارك. قال: طلبت العلم فأخذت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا، يعني هلك مشاوا ما بقوش. كما يقول القائل على المروءة: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. قال: مر على المروءة والأدب، مر على المروءة فوجدها تبكي، فقيل: لما تبكي؟ قالت: لاش ما نبكيش، والعائلة دي كلهم ماتوا، الناس كلهم العائلة دي لهم بقين على قيد الحياة، العائلة دي الناس كلهم أحياء، وأنا العائلة دي كلهم ماتوا. شكون اللي يقول هيدا؟ المروءة. والمروءة من الأدب، المروءة من الأدب. فالأدب شيء هام في اختيار الكلمات، في الألفاظ. شوف إذا رجعت إلى القرآن كيفش، يعني بداية من الأنبياء إنهم أعلى درجة في هذا المقام، وهم اللي علموا الأدب للناس. كيفش كانوا يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني الأدب يكون مع الله، والأدب مع الناس، وأدب الإنسان مع نفسه، أدب الإنسان مع نفسه، في نومه، في ستر عورته حتى ولو كان وحده، في أكله، في شربه، إلى آخره. هذا أدب. فسيدنا عيسى عليه السلام حينما قال الله له يوم، سيقول الله له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لم يقل: أنا لم أقل. من هكذا منطقي يقول: أنا لم أقل ذلك. وقال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. شوف على أدب: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت العلام الغيوب. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. شوف الأدب، نسب الهداية لله عز وجل، والإطعام والسقي والشفاء، ولكن المرض نسبه إلى نفسه. قال: وإذا مرضت فهو يشفين، ما قالش والذي يمرضني ويشفين، بينما الله تعالى هو الذي يمرض وهو الذي يشفي. ولكن الأدب، الأدب مع الله عز وجل، لأن المرض في الظاهر أنه شر، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل، لأن في الله يصلح كلها خير، والشر ليس إليك، كما يقول في الدعاء: والشر ليس إليك، ليس إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه خير ومصلحة وحكمة. نعم، إذن فشوف الأدب. سيدنا يوسف عليه السلام حينما اجتمع بإخوته وأبيه وأمه، ماذا قال لهم؟ وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما قالش أخرجني من الجب، وأخرجت من الجب اللي سيبه فيه خوتو، ولكن لو قال أخرجني من الجب خصو حذرين غادي يجرحهم, غادي يجرح المشاعر ديالهم, غادي يجرحهم. هو لا يريد أن يجرح أخوانه, يعني الأدب, هذا الأدب العالي, أدب الرفيع. إذا خرجي من السجن وجاء بكم من البدو, ينسب الأمر جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي, نسب الفعل السيء الذي حصل إلى الشيطان. شوف يعني الأدب, أدب الراقي, هذا الأدب العالي. فما أحوج المسلمين, هذا الأمر في الحقيقة الموضوع يحتاج إلى حديث خاص في, 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 في الأدب, بل أحاديث ومواضع في الحديث عن الأدب. لحنا نتحدث عن العلم النافع. فالعلم النافع الذي كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى إياه هو العلم الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الذي يكسب صاحبه الخشية هو العلم النافع. الذي يكسب صاحبه الخوف من الله هو هذا العلم النافع. والعلم الذي لا يكسب صاحبه الخشية والخوف من الله هو علما ليس نافعا, حتى لو كان علم القرآن والسنة, حتى لو كان الإنسان يحفظ القرآن, قرأ القرآن, قرأ العلم, ولكنه هذا العلم لا يقربه إلى الله ولا يرفع من درجه عند الله, فهو علم ضار عليه. يدلك على هذا ما جاء في الصحيحين أن يعني يؤتى بالذين تسجر بهم جهنم, واحد منهم ممن قرأ القرآن يؤتى بهم القيامة يقول يا ربي, يقول ماذا عملت, يقول ماذا عملت فيما علمت, يقول يا ربي قرأت القرآن وعلمت وتعلمت وعلمت, فيقول له إنك فعلت ذلك ليقال إنه قارئ. إذن فهو لم يكن يتعلم لله. والعلم الذي لا يكون لله لا ينفع صاحبه. العلم الذي لا يكون لله لا ينفع صاحبه. ومثله المجاهد, ومثله أيضا يعني كانت الناس تسجل بجهنم, يشكون هما القارئ والمجاهد, والثالث تكون وصاحب المال. نعم يك نعم. إذن فليس المهم العلم, ليس المهم العلم, ولكن المهم هو العلم النافع, أن يحرص الإنسان على تعلم ما ينفعه, ما ينفعه. والعلم الذي ينفع صاحبه هو الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبعده عن الله. فالعلم الذي يبعد الإنسان عن الله هو علما ليس نافعا, وإنما هو علم ضار. وإنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى أن يرزقه علما نافعا, اللهم إني أسألك علما نافعا. الحديث عن العلم أيضا حديث طويل يعني, لكن نحن نريد أن نمر على هذه الكلمات الثلاث هكذا بعجالة. اللهم إني أسألك علما نافعا, قال ورزقا طيبا وعملا متقبلا. علاش بدأ بالعلم؟ فالعلم مهم بالنسبة للأمرين الآتيين, صح ولا لا؟ فالعلم مهم بالنسبة للأمرين الآتيين. فبالعلم يستطيع الإنسان أن يفرق بين الحلال وبين الحرام, بين الرزق, بين المال الطيب والمال الخبيث, بين العمل الصالح وغير العمل الصالح. بالعلم يستطيع الإنسان أن يحدد, أن يفهم, أن يعلم هذا حلال وهذا حرام, هذا طيب وهذا خبيث. إذن هناك رزق طيب وهناك رزق خبيث. من بكيف نفصل, نبين, نميز بينهما؟ نميز بينهما بالعلم. إذن قدم النبي صلى الله عليه وسلم العلم لأن ما بعده في حاجة إليه, ما بعد العلم في حاجة إليه. اللهم إني أسألك علما نافعا, العلم النافع الذي ينفع صاحبه. وإذا كان الإنسان عنده العلم النافع فإنه يستطيع أن يميز بين الرزق الطيب الحلال والرزق الخبيث الحرام. بالعلم يستطيع أن يميز بين هذا وبين العمل الصالح وغير العمل الصالح, بين العمل الذي ينفع صاحبه والذي لا ينفع صاحبه. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا, رزقا طيبا, الرزق الطيب. إذن هناك رزق, هذا وصف صفة, رزق طيب. إذن هناك رزق غير طيب, حتى الحرام, ما الحرام هو رزق ولكنه غير طيب. والله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. أمر الله الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات. أمر الله في الحديث أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فاللقمة الحلال فيها عون كبير على العمل الصالح، ولذلك تقديم الرزق الطيب على العمل أيضا له فائدة كبيرة، لأن الأعضاء حينما تتغذى من الحلال تنشط صاحبها على العمل الصالح، وحينما تتغذى الأعضاء بالعمل بالمال الخبيث بالأكلة الخبيثة فإنها تكسل صاحبها عن العمل الصالح لا تسعفه، كما قال بعضهم قيد، كما سأل بعضهم الحسن قالوا إني أريد أن أقوم الليل ولا أستطيع، قال قيدتك المعاصي، المعاصي هي التي قيدتك ومنعتك من فعل هذا الخير. كثير من المعاصي، لأن الحسنة تجلب الحسنة والسيئة تجلب السيئة، هذه قاعدة معروفة. ورزقا طيبا، الرزق الطيب أن يكسب الإنسان طعامه من الطيبات، وهي الحمد لله كثيرة، طيبات كثيرة، والله تعالى هو الذي رزق الإنسان، كل واحد رزقه خلقه الله إلا وجعل له وحد له رزقه. يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن الرزق والأجل بيد الله سبحانه وتعالى، إن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن جبريل في الحديث، إن جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأجملوا في الطلب يعني اطلبوا الحلال، اطلبوا الحلال ولا تستعجلوا، ولا تستعجلوا ولا تتبدلوا. القرآن الكريم يعني لفتة عجيبة، القرآن يقول ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. إيش معنى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب؟ لأن ما قدر الله أن يرزقك إياه فسيرزقك إياه، لكن قد تتعجل فتأخذه من الحرام، والله تعالى كان قدر لك لو 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 تقيت الله في ذلك كنت ستأخذه من طريقة حلال. ولذلك يحكى قصة عن علي بن أبي طالب وهي تناسب هذا الموضوع. جاء على بناقته ووضعها وربطها بباب المسجد ودخل ليصلي، وكان في نيته، كان هناك رجل في الباب، كان في نيته أنه حينما يخرج يتصدق عليه بدرهم، كان في نيته حينما يخرج أن يتصدق عليه بدرهم. فالرجل استغل صلاة علي وذهب وأخذ زمام الناقة، سرق، ما سرقش الناقة، سرق ذاك الجمل اللي يكون في العنق ديالها، وهرب ومشى ومشى وباعوا بدرهم. إذن فهو تعجل أخذ الدرهم، هو كان سيأخذ هذا الدرهم لو صبر وانتظر، ولكنه تعجل فأخذه من الحرام، وإلا فدرهم كان غادي يجي، ولكنه تعجل وأخذ الدرهم من الحرام. نعم. ففي المال الخبيث كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا الذي ذكرنا عن قريب، يا أيها الرسل كل من الطيبات يعملوا صالحة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أغبر أشعث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فكيف يستجاب له؟ يعني كل شيء حرام، الملبس والمركب والمسكن والمطعم، يعني غارق في الحرام تلوذنين، يعني كيف يستجيب الله دعاءه؟ لا يستجيب الله دعاءه. وهذه المرة في كان واحد الشيخ جاي طلبوه باش يصلي بالناس صلاة الاستسقاء، فجاء وأمام الحاضرين وقال لهم، هذا في مدينة يعني وليس في البادية، في المدينة، فقال لهم كيف أصلي بكم صلاة الاستسقاء؟ والآن إذا دخلت للجيب ديالكم غنجبر الشيكات ديال الربا. قال لهم إذا فتش لكم في الجيوب ديالكم غنجبر الشيكات ديال الربا، كيفاش غادي نحن نتوجه إلى الله تعالى ونطلبوه وحنا غارقين في المعاصي والمحرمات. غادي تدخل للجيوب ديالكم الان غادي يجبد الشيكات ديال الربا. فكيفاش غادي كيفاش سنلجأ الى الله تعالى ونطلبه ان يغيثنا ونحن على هذه الحال من التمرد عليه ومخالفه اوامره وارتكاب منهياته؟ هذا من البعد بمكان. اللهم يسألك علما نافعا ورزقا طيبا. فليس المهم هو الرزق، وانما المهم هو الرزق الطيب. كان السلف، كان الرجل حينما يخرج في الصباح الباكر للبحث عن الرزق، كانت المرأة تقول له: يا أبا فلان، إننا نصبر عن الجوع ولا نصبر على النار، فلا تطعمنا إلا الحلال. إن نصبر على النار على الجوع، يمكن أن نجوع نصبر، لكن لا نستطيع أن نصبر على العذاب على النار. وكثير ما يكون الأولاد والزوجة سبب في دفع الإنسان إلى جلب الحرام وكذا. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا قرأت في اللاجئين السوريين في لبنان أن رجل يعني عنده أطفال ولم يجد ما يعطيهم، خرج وذهب وجاء فلم يجمع أولاده يتغوط، يعني يموتون جوعا ولم يستطيع أن يعطيهم شيئا، فذهب وقتل نفسه، يعني انتحر، ما استطاع أن يتحمل هذه الصورة، صورة أولاده جياعا أمامه وهو ينظر إليهم ولا يستطيع أن يجلب لهم رزقا ولا أن ينقذهم، ففي النهاية تخلص من نفسه. وإن كان هذه الصورة أيضا شرعا لا تجوز أن يقتل الإنسان نفسه والعياذ بالله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. العمل المتقبل، فليس المهم العمل، وبعبارة أخرى فبقدر ما يحرص الإنسان على أن يعمل ينبغي أن يحرص على أن يكون عمله صالحا مقبولا. يحرص على العمل، لأن سيد الدعاء هذا ماذا يفيدنا؟ اللهم يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ماذا تفهم منه؟ اللهم يسألك علما نافعا، وبعدين ينطع فوق الفراش ويغطي بالبطانية ويتلوى مع راسه في الأيمن البرد هذا ويغطي حتى راسه باش يسخن مزيان. اللهم يسألك علما نافعا، وهيهات هيهات أن تتعلم العلم النافع وانت ناعس الفراش. اللهم يسألك رزقا طيبا، اللهم بارك لأمتي في بكرة. يقوم تحرك يا صاحبي، يقوم تخدم، تحرك، خرج، مشي بحث عن الرزق، مشي تحرك، لأن لا 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 كما قال بعض السلف: كيف يرزق أقوام ينامون في الصباح؟ يعني كيف يرزقون هم ناعسين في الصباح، في الصباح ناعس الوقت ديال البحث عن الرزق، ومع ذلك ما يتحركش وقت الصباح. هذا وقت البحث عن الأرزاق توزعوا في الصباح، والصباح فيه خير كثير، فيه بركة كبيرة. بعض الناس ما كيعجبهمش يخدموا في الصباح، كيعجبهم يخدموا غير العشية، لأن في الصباح خصو ينعس. نعم، لا، الحديث هذا كيعطينا ماذا يعطينا؟ اللهم يسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طيبا. لكن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ياك، إنما لابد أن نتحرك. وعملا، إذا هناك عمل ولا ماشي عمل؟ وعمل، العمل احنا قلنا العمل لابد كل شيء الناس يعملون، ولكن المهم أن يكون عملا صالحا، أن يكون عملا متقبلا. والعمل المتقبل الذي أن يكون خالصا لله عز وجل على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: أيكم ليبلوهم أي أحسن عمله، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لله، إن الله تعالى لا يقبل إلا من كان خالصا لوجهه، وأن يكون أيضا أن يكون على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون صوابا. والصواب يعني أن يكون الشارع آذن له في هذا العمل، ما يكونش عمل مبتدع، أن يكون عملا مشروعا، بحيث إن الشارع أذن لك في هذا الفعل وأن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. العمل المتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. عملا صالحا، عملا متقبلا، هذا هو الميزان. الميزان هو العمل المتقبل الذي يقبله الله عز وجل، والله تعالى يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الذي يكون خاليا من الشرك، أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده. هذا هو العمل، أن يكون عملا صالحا مشروعا شرع الله عز وجل. أما أن يعمله الإنسان من تلقاء نفسه فهذا لا يكون، سيجهد نفسه، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. خاشعة عاملة كالرهبان وغيرهم، خاشعة عاملة ناصبة. هو يعمل ويعمل بإخلاص، ولكن الإخلاص وحده ما كفيش، قد يكون مخلص الإنسان في عمله، الإخلاص والبكاء وكذا عنده الإخلاص، ولكن يفتقد إلى شرط آخر وهو الصواب والاتباع، فلا يقبل. وكذلك إذا كان مشروعا خاليا أيضا من الإخلاص، فلا بد من الشرطين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. من الطرائف أن رجل كان يعني رجل صوفي يتعبد الله عز وجل ولكن ببدعة، والآخر فقيه يعلم الناس أحكام الدين وأحكام الشرع، وكانوا متجورين. واحد يعني كان عنده درس في الحيض والنفاس، والآخر في زاويته يذكر الله، يعني في نظره أنه يذكر الله عز وجل. فلما احتصل عليه الصباح، في الصباح جاء هذاك الصوفي هذاك، جاء عندك الفقيه وقال له يعني لقد وصل الواصلون وأنت لازلت في الحيض والنفس، لقد وصل الواصلون وأنت لازلت في الحيض والنفس. قال له كيف؟ قال له أنا ذكرت كذا، يعني يا ذكرت حي هو كي يقول هذه حي هذا اللي يقول حي كذا وكذا ألفا، يعني ذكر آلاف المرات. إيش كيقول؟ كيقول حي هذا هو الذكر دياله. واحد كيقول حي وواحد كيعلم الناس بابا من أبواب الفقه في الحيض والنفس. فذاك الذي كان يقول حي جاء عند الفقيه وقال له يعني وصل الواصلون، يعني هو وصل ارتقت منزلته عند الله وانت لا زلت في باب الحيض والنفس. فقال له نتحاكم إلى عالم البلد، إلى مفتي البلد، شو يحكم بلدنا؟ فذهبوا إليه فحكى له ما ذكروا. فقال له كيف؟ قالوا أنا وصلت، قد وصل الواصلون، ذكرت كذا وكذا حي وهذا يعني. فقال له المفتي، قال له إنك قد وصلت إلى سقر، قد وصلت إلى جهنم بهذا الدعاء، بهذا الذكر المبتدع حي. هذا ذكر غير مشروع. شحال يقولوا هو شنو هذا؟ هذا ليس من الذكر الذي أذن الله تعالى بذكره سبحانه وتعالى أبدا. الله تعالى أذن بذكره بأسمائه وصفاته، يا الله يا رحمن يا رحيم، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله بحمده، إلى آخر الأذكار المعهودة. أما أن يأتي الإنسان بأذكار مبتدعة ويظن أنه وصل، شوف الجهل. وإذا كان العلم ضروريا لتحديد العمل الصالح، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا، وأن يرزقنا رزقا طيبا، وأن يرزقنا عملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.